الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فما زلنا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شرح اختصار علوم الحديث له، وموعدنا اليوم إن شاء الله مع النوع 17، وهو النوع المختص بتناول مبحث زيادة الثقة. وهذا المبحث كالمباحث السابقة وأيضا اللاحقة إنما كلها مباحث تدور حول علل الأحاديث، وكما قلنا آنفا إن كل نوع من تلك الأنواع أو مبحث من تلك المباحث يتناول جانب العلة من جهة من الجهات ومن جانب من الجوانب، لأن باب العلة باب كبير. هذا الباب العلماء رحمهم الله تعالى تفننوا في تقسيمه وتنويعه، فكل نوع من الأنواع التي يشير إلى أنها تتناول جانبا من جانب العلة إنما تعالج هذا الباب، يعني باب العلة، من ناحية من نواحيه وجانب من جوانبه. هذا النوع الذي هو زيادة الثقة يتناول جانبا من جوانب علم الأحاديث المتعلقة بما يزيده الرواة بعضهم على بعض في الروايات في الأساليب أو في المتون، وهذا ما سنعرفه ونعرف تفصيله إن شاء الله تعالى من خلال كلام الحافظ ابن كثير، ويسأل مسألة على التيسير في شرح مراده وبيان ما تناوله من معارف وعلوم. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 17 في زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
هذا النوع من أنواع علوم الحديث وكما أشرنا يتعلق بجانب من جوانب علل الأحاديث التي تعتري الروايات. معلوم أن علل الأحاديث في أصلها إنما تعتري أحاديث الثقات، وقلما يعبر المحدثون رحمه الله عن العلة أو الخطأ الذي يقع فيه الراوي الضعيف بأنه من المعلول، وإن وجد ذلك في كلامهم إلا أنه نادر الوجود. فإذا نحن الآن حينما نتكلم عن العلة فنحن نتكلم عن الثقات، أي روايات الثقات، بمعنى أننا نتناول الروايات التي أخطأ فيها الراوي الثقة. عرفنا من بدايات هذا العلم أن الحديث لا يقبل من الثقة إلا إذا كان سالما من الشذوذ، سالما من العلة، مع أن راويه من الثقات المقبولين. فإذا هذا الراوي الثقة المقبول إذا ثبت في حديثه شذوذ أو علة كان ذلك مانعا من الاحتجاج بحديثه والأخذ به. إذا نحن حينئذ نتناول أحاديث الثقات ونضع أيدينا على المواضع القليلة التي ربما يكون الثقة قد أخطأ فيها، التي ربما يكون الثقة قد أخطأ فيها. نحن في اللقاءات السابقة تكلمنا عن الشذوذ وتكلمنا عن النكارة وتكلمنا أيضا عن الأفراد، وعرفنا حكم كل نوع من تلك الأنواع وكل رواية من الروايات التي تندرج تحتها. فعرفنا أن الحديث الذي يتفرد به الراوي الثقة هو حديث صحيح، اللهم إلا أن يتبين خطأه فيما قد تفرد به، فيكون من هذه الحيثية حديثا خطأ يسميه بعض أهل العلم بالمعلول، وربما سموه بالحديث الشاذ. فما هي العلاقة التي تربط هذا النوع الذي هو التفرد بالنوع الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى، وهو ما يتعلق بزيادات الثقات؟ فالحديث الفرد قد يكون من رواية الثقات، ونحن هنا نتكلم عن الزيادة التي يجيء بها الراوي الثقة. فهل من علاقة تربط تفرد الثقة بزيادته؟ نعم، إن تفرد الثقة حيث يطلقه العلماء إنما يقصدون بالدرجة الأولى الحديث الذي يجيء به الراوي الثقة ولا يجيء به غيره، فغيره لم يوافقه ولم يخالفه، فهو لم يخالف من قبل غيره ولم يوافق من قبل غيره، فقط هو تفرد بذلك الحديث وجاء به من قبل نفسه، أي متفردا به عن شيخه الذي حدثه به، ولم يروي غيره من الرواة هذا الحديث لا على جهة الموافقة ولا على جهة المخالفة. بينما زيادة الثقة تختلف عن التفرد من هذه الحيثية، فالزيادة حيث يجيء بها الثقة نعم هي زيادة لم يأتي بها غيره، نعم، ولكنها ليست زيادة مجردة، وإنما هي زيادة مقترنة برواية أخرى، تلك الرواية التي هي أصل الحديث وقع الاتفاق فيها بين الرواة، وإنما موضع التفرد فقط في تلك الزيادة التي اشتملت عليها رواية ذلك الراوي الذي زادها. فأصل الحديث قد يكون رواه الناس، رواه أكثر من راوي، رواه جماعة من الرواة، كل الرواة رواه الحديث، إلا أن هذا القدر، هذه الزيادة التي اشتملت عليها رواية ذلك الراوي، سواء كانت تلك الزيادة في الإسناد أو في المتن، هي القدر الذي تفرد به ذلك الراوي فقط، فهو لم يتفرد بأصل الحديث، إنما تفرد بجملة فيه، بكلمة فيه، بعبارة فيه، وتلك الجملة أو الكلمة أو العبارة ينبني عليها حكم زائد عن الحكم الذي أخذناه من الرواية الناقصة. فمن هذه الحيثية كان هو نوع تفرد، لأن الراوي تفرد بطبيعة الحال بهذا القدر الذي زاده على غيره، ولكنه ليس تفردا مطلقا، ولم هو تفرد بجزء من الرواية، وإلا فأصل الرواية هو موافق عليها من قبل غيره ممن جاء بها ورواها عن شيخه. فهذا هو الفارق بين كلامنا في التفرد وكلامنا اليوم في زيادات الثقات. ولهذا نجد بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يعبرون كثيرا عن الزيادة بالخلاف أو بالمخالفة، مع أن الذي زاد لم يخالف، إنما الآخرون سكتوا عن ذكر الزيادة، هم لم يذكروا شيئا يخالف ما ذكره، إنما سكتوا عن ذكر ما ذكره، لم يذكروا ما ذكره. وبطبيعة الحال فرق بين أن تخالف وبين أن تأتي بشيء لا يرويه غيرك، فليس كل ما جئت به مما لا يرويه غيرك يكون مخالفا لرواية الغير، ولكن مع ذلك يعبر العلماء عن الزيادة بالمخالفة. لماذا اعتبر العلماء الزيادة من أبواب المخالفة؟ اعتبر العلماء الزيادة من أبواب المخالفة لأنهم اعتبروا سكوتا لمن من شأنه أن يذكر، كما لو أنه نفى ما ذكره ذلك الذي جاء بالزيادة من غير أن يوافق عليها. نقول مرة أخرى، سكوت من من شأنه ومن من عادته أن يذكر مثل هذه الزيادة، مجرد سكوته يعتبر كما لو أنه قال هذه الزيادة ليست في الحديث، كما لو أنه قال هذه الزيادة لم يذكرها شيخي، هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، هذه الزيادة لا أصل لها في الحديث. تعتبر سكوت من شأنه أن يتكلم أو من شأنه أن يذكر مثل هذه الزيادة، سكوته عنها بمنزلة لو أنه عرفها ولم يذكرها لكونه يعلم أنها ليست من الحديث. ولهذا نجد مثلا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل له كثيرا ما يقول هذا الحديث اختلف فيه على الزهري، فرواه فلان فقال كذا، فرواه فلان فقال كذا، فيذكر ما يزيده بعض الرواة على بعض في إسناد الحديث أو في المتن، فيسمي ذلك كله اختلافا، يسمي ذلك كله اختلافا. وسنعرف إن شاء الله تعالى عندما نتكلم في حكم الزيادة لماذا تكون الزيادة حينئذ بمنزلة الخلاف بين الرواة وليس هو بمنزلة التفرد أو بمنزلة الحديث المستقل الذي لم يقع فيه خلاف بين الرواة. هناك علاقة أخرى بين نوعين من أنواع الحديث، أحدهما هذا النوع هو زيادة الثقة، والنوع السابق وهو ما يسميه العلماء بالحديث الشاذ. هناك علاقة تربط هذين النوعين أيضا، الحديث الشاذ وزيادة الثقة. نحن عرفنا من الحديث الشاذ ومن دراستنا له أنه حديث يرويه راوي ثقة، يرويه راوي ثقة، ويستدل على خطئه إما بتفرده حيث لا يكون أهلا للتفرد، أو بمخالفته لغيره، أو بمخالفته لغيره من الثقات الذين هم أكثر منه عددا أو أقوى منه حفظا. فنحن حكمنا على هذه الرواية بأنها شاذة، وذكرنا أن الشاذ من قسم المردود الذي لا يحتج به ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. واليوم نتكلم عن الزيادة التي يزيدها الثقة، الزيادة التي يزيدها الثقة أي على غيره من الثقات الذين لم يذكروا تلك الزيادة. فهل من علاقة تربط النوعين؟ هذا ثقة وهذا ثقة، هذا خالف وهذا زياد. ونحن قلنا إن الزيادة تندرج تحت أنواع المخالفة أو الاختلاف بين الرواة. لا شك أن بين الشذوذ وزيادة الثقة عموم وخصوص، فكل رواية شاذة قد جاء بها ثقة، كل رواية شاذة قد جاء بها ثقة، وزيادة الثقة هي نوع من الأحاديث التي قد يندرج بعضها تحت الحديث الشاذ. فنستطيع أن نقول الشاذ أو زيادة الثقة منها ما هو شاذ ومنها ما ليس بشاذ، زيادة الثقة منها ما هو شاذ ومنها ما ليس بشاذ. فإذا ترجح لدينا أن هذا الثقة الذي زاد في رواية تلك الزيادة أصاب فيما زاد وأتى بالرواية على الصواب ولم يخطئ في زيادته هذه، فحينئذ تكون تلك الزيادة محفوظة ثابتة صحيحة. فإذا تردح لدينا أن هذا الذي زاد في الرواية أخطأ فيما زاده ولم يأتي به على الصواب، وإنما أخطأ في ذلك، فحينئذ تكون روايته شاذة. إذن الزيادة إذا كانت من الثقة وترجح لدينا ثبوتها كانت محفوظة صحيحة، أما إذا ترجح لدينا خطأها أو خطأ من جاء بها فحينئذ نسميها رواية شاذة، نسميها رواية شاذة. هناك من طلبة العلم من يقول الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، متوهما أن الزيادة من الثقة تكون مقبولة أبدا، فيذهب إلى أن الشاذ هو المردود وأن زيادة الثقة هي ما كان مقبولا من الزيادات والروايات، وليس هذا بكلام صحيح، بل من الزيادة ما يكون شاذا ومنها ما يكون غير شاذ أي محفوظا صحيحا. أما الشاذ فهو مردود أبدا، الشاذ فهو مردود أبدا، فحينئذ يكون بين الشذوذ وزيادة الثقة علاقة تداخل عموم وخصوص، وليس الشاذ في جانب وزيادة الثقة في جانب آخر. أليس الذي زاد في الرواية زيادة وحكمنا بأنها زيادة شاذة، أليس هذا الراوي ثقة وقد زاد في رواية زيادة ومع ذلك وصفناها بأنها شاذة؟ إذن من زيادات الثقات ما هو شاذ، كما أن من زيادات الثقات ما هو صحيح محفوظ لم يخطئ فيه الرواة ولم يستحق أن يوصف بكونه شاذا. هذان أمران في غاية الأهمية مما يتعلق بحسن تصور هذا الباب، حسن تصور هذه المسألة وهذا الباب من أبواب علل الأحاديث وهو الذي يتعلق بزيادات الثقات. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أيضا من النقاط الجوهرية في هذا الباب والتي على أساسها نستطيع أن نفهم هذا الباب وكلام أهل العلم فيه على ما أراده العلماء رحمهم الله تعالى، وهي ما يتعلق بموضوع زيادة الثقة، موضوع زيادة الثقة. ما هو الفلك الذي تدور حوله هذه المسألة؟ نحن حينما ننظر في الروايات نجد أن بعض الرواة قد يخالف البعض الآخر في أسناد الحديث أو في متنه، ومن صور الاختلاف ما يندرج تحت اسم الزيادة، بل بإمكانك أن تجعل كل صور الخلاف مندرجة تحت اسم الزيادة، لأنه ما من إنسان أو ما من راو يخالف غيره من الرواة في شيء من الرواية إلا وقد زاد عليه، إلا أن هذه الزيادة قد تكون زيادة مجردة، أي زيادة لم يذكرها الراوي الآخر أو الرواة الآخرون، وقد تكون إنما ذكروها على صفة أخرى أو على هيئة أخرى، فحينئذ لا تخرج عن كونها أيضا زيادة. نحن إذا تأملنا الأسانيد والمتون نجد أن الرواة حينما يختلفون فيما بينهم سواء كان الاختلاف إسناديا أو الخلاف متنيا، نجد أن بعض الرواة أو بعض صور الخلاف يصدق عليه اسم الزيادة. فمثلا هذا الراوي وصل الحديث أي رواه موصولا بذكر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر روى الحديث نفسه ولكنه أرسله، لم يذكر الصحابي بين التابعي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل روى الحديث متصلا، فكل راو من رواة الحديث روى الحديث عن شيخه الذي سمع منه والذي روايته عنه تكون من جهة الروايات المتصلة، وراو آخر روى الحديث مسقطا راويا من الوسط، مسقطا راويا من الوسط، فبينما غيره يروي الحديث متصلا إذا به يروي الحديث ناقصا أي منقطعا غير متصل. أليس الاتصال زيادة على الانقطاع؟ أليس الوصل زيادة على الإرسال؟ فكل تلك فكل هذه الصور من زيادات الأسانيد. قد يكون الحديث مرويا عن رجل لم يسم وهو الرجل المبهم الذي يذكر في الإسناد من غير نسب، فيقول عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة أو عن بعض الحي أو نحو هذه العبارات التي ليس فيها أو لا يفهم منها عين ذلك الراوي الذي روى تلك الرواية، وهذه التي نسميها بالمبهمات، أي راوي غير معروف لم يسمى فيه الإسناد، لم ينسب بما نعرفه به. ثم يأتي راوي آخر يروي الحديث نفسه فيسمي ذلك المبهم، فيقول هو فلان ابن فلان. أليس الذي سمى هذا المبهم قد زاد زيادة لم يذكرها ذلك الذي أبهم اسم الراوي؟ هنا زيادة أيضا في الإسناد. الزيادات الأخرى التي تكون بإضافة الخبر، فهناك من يضيف الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك من يضيفه إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهذا رفع الحديث وهذا وقف الحديث، هذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تلك زيادة، فالذي رفع الحديث ونسبه وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد زيادة لم يذكرها ذلك الذي أوقف الحديث سواء على الصحابي أو على التابعي. إذن هنا مواضع أو صور متعددة للزيادات الإسنادية. هناك أيضا صور للزيادات المتنية، المتن قد يكون الرواة اشتركوا في روايته، اشتركوا في روايته، كل قد روى الحديث، ولكن يأتي بعض الرواة فيزيد في المتن زيادة ينبني عليها حفظ من الأحكام لم يذكرها غيره من رواة الحديث، كالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكري أو أنثى، فكان الحديث عند جمهور الرواة، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى زاد فيه من المسلمين زيادة متنية، زيادة في المتن ذكرها مالك من دون سائر أصحاب نافع، وإن كان كما ذكر الإمام ابن كثير غير مالك أيضا روى تلك الزيادة عن نافع، فقد رواها عمر ابن نافع وكذلك الضحاك ابن عثمان، وقد أخرج البخاري رواية الضحاك ابن عثمان. لكن عند من يعتقد أن مالك متفردا بتلك الزيادة تكون هذه الزيادة، حتى لو لم يكن مالك متفردا بها فهي زيادة تفرد بها هؤلاء دون غيرهم، فلم يذكرها كل الرواة الذين رواوا الحديث عن نافع، لم يذكرها كل الرواة الذين رواوا الحديث عن نافع، وإنما ذكرها بعضهم ولم يذكرها البعض الآخر، هذه زيادة متنية. فإذا موضوع هذا الباب أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث ما يأتي من زيادات يتفرد بها بعض الرواة ولم يذكرها بقية الرواة، سواء كانت زيادات إسنادية أو زيادات متنية، سواء كانت زيادات إسنادية أو زيادات متنية، فهذه هي موضوع هذا الباب، وهو المحيط الذي يدور فيه كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا هذه الزيادات سواء منها ما كان إسنادي أو متنيا، نجد أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يفرقون بينها باعتبارات أخرى، فيقولون هناك زيادة مع اختلاف المخارج، وهناك زيادة مع اتحاد المخارج، هناك زيادة مع اختلاف المخارج، وهناك زيادة مع اتحاد المخارج. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه أن قد يكون الحديث حديثا واحدا يرويه صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرويه عن هذا الصحابي تابعي واحد عن هذا الصحابي، ويرويه عن هذا التابعي رجل واحد هو الذي رواه عن ذلك التابعي، ثم روى الحديث عن هذا التابعي أو روى عنه، رواه عنه جماعة من الرواة، عدد من الرواة، فبعضهم روى الحديث عن هذا التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زاد فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. إذا نحن نتحدث الآن عن حديث واحد لا عن حديثين، عن رواية بعينها يرويها صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويها عن هذا الصحابي تابعي واحد. إذا نحن نتكلم عن حديثين أم عن حديث واحد؟ حديث واحد رواه تابعي واحد عن صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر من خلال تأمل الرواية أن هذه القصة أو تلك الرواية التي يحكيها ذلك الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت أو ما يفهم منها التعدد أو اختلاف الوقائع أو اختلاف المناسبات، بل هي واقعة واحدة وحكاية واحدة يرويها صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويها عن ذلك الصحابي تابعي واحد. ثم جاء الناس الذين رأوا الحديث عن ذلك التابعي فاختلفوا، فمنهم من ذكر الحديث بإسناده عن ذلك التابعي عن الصحابي عن رسول الله ناقصا، ومنهم من زاد فيه زيادة فهذا اختلاف أو زيادة وقعت في حديث واحد، وهذا ما نعبر عنه باتحاد المخرج، كالصورة التي ذكرها المؤلف. فالحديث يرويه نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى الحديث عن نافع جماعة منهم مالك وغير مالك من الرواة، ولكن مالكا زاد في هذا الحديث زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هل هذان حديثان مستقلان؟ هل هذان حديثان كل حديث منهما مستقل على حدة فنعامل تلك الزيادة كما لو أننا لو أنها حديث مستقل؟ أبدا، بل هي من جملة الحديث، هي قطعة من الحديث. غايتنا هنالك أن بعض الرواة ذكرها وبعضهم لم يذكرها، فنحن نريد أن نبحث هل من ذكرها وزادها في الرواية أصاب في ذلك أم أخطأ، ونحن حينما نتعامل مع هذا النوع من الزيادات وهي التي تكون مع اتحاد المخرج أي في حديث واحد نتعامل معها على أنها نوع من الخلاف، لأن إذا اتحد المخرج وكان الحديث واحدا فلا بد من أن يكون الراوي الذي زاد حفظ أو لم يحفظ، لأننا إذا قلنا أنه حفظ فبالضرورة غيره لم يحفظ الذي لم يذكر الزيادة. فتصويبنا لهذا الراوي فيما زاده في الرواية يستلزم تخطئتنا للآخرين الذين لم يذكروها، بخلاف ما إذا كانت الزيادة مع تعدد المخارج. كيف تكون الزيادة مع تعدد المخارج؟ تكون الزيادة مع تعدد المخارج عندنا حديثان مختلفان في مناسبتين مختلفتين في واقعتين مختلفتين، هذه رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، وتلك رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، إذن هما حديثان وليس حديثا واحدا، هذا روي بإسناد ما عن هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك روي بإسناد آخر عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن الآن بين حديثين مختلفين لا علاقة لأحدهما بالآخر، هذا قاله رسول الله في مناسبة وذلك قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى، ومعلوم أنه كما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي تباعا، فلا يمكن أن يقول قولا ثم تأتي زيادة حكم في مناسبة أخرى في وقت آخر في واقعة أخرى، فحينئذ مثل هذه الزيادات تعامل كل زيادة منها على أنه حديث مستقل، وإن صح إسناده وسلم من الشذوذ والعلة كان مقبولا محتجا به ولا يعارض بالحديث الآخر الذي تذكر فيه الزيادة التي تضمنها الحديث الذي اشتمل على تلك الزيادة. مثلا المثال الذي ذكره أيضا المؤلف وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، هكذا في حديث حذيفة ابن اليمان. في غير حديث حذيفة جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، إذن حديث حذيفة تضمن زيادة حكم، تضمن زيادة معنى لم يوجد في بقية الأحاديث، ولكن هكذا هو حديث حذيفة، وهكذا حذيفة سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حذيفة سمع الحديث بغير هذه الزيادة التي ذكرها حذيفة في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نعارض هذا بهذا؟ لا، بل هذا حديث مستقل وذاك حديث مستقل، فنقبل هذا ثم بعد ذلك نفهم الأحاديث بعد أن نضم بعضها إلى بعض ونفهم بعضها ببعض، سيكون هذا من باب المطلق والمقيد أو من باب العام والخاص وهكذا، ولا يكون ذلك من بابنا الذي نتحدث فيه الآن وهو متعلق بالزيادة التي تقع في حديث معين يرويه صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن ذلك الصحابي تابعي واحد، ثم يأتي الناس فيختلفون في رواية ذلك الحديث عن ذلك التابعي عن الصحابي، فبعضهم يزيد فيه ما لم يذكره بقية الرواة. أحيانا يكون الحديثان يختلفان في المخرج من حيث النظر في الأسانيد، ولكن مع ذلك يعلم بأدلة أخرى أن هذين الحديثين وإن تعددا في المخرج، أي كل منهما يرويه صحابي غير الصحابي الذي يروي الآخر، إلا أن هذه الأدلة الأخرى التي انضمت إلى مجموعة هذه الروايات يدل على أن هذا الصحابي وذاك الصحابي إنما يرويان شيئا واحدا ويحكيان قصة واحدة ويذكران أمرا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة واحدة، فحينئذ نعامل مثل هذه الروايات معاملة ما اتحد مخرجه وإن كان في الظاهر الأمر على التعدد. من ذلك الأحاديث الكثيرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف، وردت أحاديث متعددة عن صحابة متعددين، هذا يروي صفة معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وآخر يروي صفة معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كل ذكر هيئات مختلفة غير التي ذكرها الآخر. فمن حيث النظرة السطحية في تلك الروايات نحن نقول هذه متعددة المخارج، فمن الممكن أن نتعامل معها كما لو أنها أحاديث متفرقة ووقائع متعددة، فحينئذ لا نعارض بعضها ببعض، بل نقول من الممكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة على هذا النحو ومرة أخرى على نحو آخر ومرة ثالثة على نحو ثالث، فحينئذ نحمل الحديث على تعدد الوقائع ولا نعارض بعضها ببعض، ولا نقول إن هذا من باب الزيادات بل هذا من باب التنوع، هذا وارد بطبيعة الحال. ولكن العلماء يقولون إنه من الثابت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في حياته صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، يوم أن توفي ابنه إبراهيم فصلى، توفي ابنه إبراهيم وفي هذا اليوم كسفت الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام قام فصلى بالناس هذه المرة، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في حياته في غير هذه المرة. إذن الوقائع التاريخية، وهذا دليل خارج الرواية لما عرف من أدلة أخرى، الثابت تاريخيا أن صلاة الكسوف إنما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته، وما دام هذا الأمر قد تقرر على هذا النحو فلا بد أن نعقل ونفهم أن هؤلاء الصحابة جميعا إنما يروون صلاة واحدة ويحكون صلاة واحدة، فإذا وجدنا هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة مختلفة، فبعضهم يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته للكسوف غير الذي يحكيه غيره، فحينئذ نتعامل مع هذه الروايات وكما لو أنها متحدة المخرج، فنقول لابد أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى تصحيح الروايات التي جاءت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وضعفوا بقية الأحاديث التي جاءت بخلاف ذلك، واضح؟ وهذا بخلاف ما جاء في صلاة الخوف، ما جاء في صلاة الخوف، فإن الثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى صلاة الخوف أكثر من مرة، لأنه غزا أكثر من مرة، فتارة يكون العدو أمامه فيصلي على نحو ما، وتارة يكون العدو خلفه فيصلي على نحو آخر، وهكذا، فتعددت هيئات وصفات صلاة الخوف ورويت روايات كثيرة في ذلك، ولهذا العلماء لم يردوا بعضها ببعض ولم يعارضوا بعضها ببعض، بل تعاملوا معها كما لو أن كل صلاة منها إنما فعلت في مناسبة معينة في واقعة معينة، فقبلوا كل ذلك ولم يعارضوا بعضه ببعض. فإذا صحت صفة من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صفة صحيحة يعمل بها إذا احتاج إلى هذه الصفة أو تلك الهيئة في وقت من الأوقات أو في مناسبة من مناسبة أو في غزاة من الغزوات. إذن فهمنا العلاقة أو الفرق بين اتحاد المخرج واختلاف المخرج، اتحاد المخرج واختلاف المخرج. إذا فهمنا هذا الأمر على هذا النحو نستطيع أن نفهم لماذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقبلون الزيادة أحيانا ويردونها أحيانا أخرى، يقبلون الزيادة أحيانا ويردون الزيادة أحيانا أخرى. بل نستطيع أن نفهم أصل هذه المسألة عند علماء الحديث. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قبل أن ينظروا في الزيادة هل هي من المقبول أم من المردود ينظرون ابتداء ويحررون ويحققون هذه النقطة الجوهرية، وهو هل هؤلاء الرواة يحكون شيئا واحدا أم كل من يحكي شيئا غير الذي حكاه الآخر. فإن ترجح لديهم أن الجميع كل منهم يحكي شيئا غير الذي يحكيه الآخر لم يعارضوا رواية بعضهم ببعض، بل يقبلون من الكل ما جاء به من الرواية سواء زاد أو نقص. أما إذا ترجح لديهم أن هؤلاء جميعا يروون شيئا واحدا فحينئذ لابد أن هناك من حفظ وهناك من لم يحفظ، هناك من أصاب وهناك من أخطأ. وكما يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في غير موضع من مؤلفاته، إذا اتحد المخرج فلابد من الترجيح. إذا اتحد المخرج، وهذا ما يقصده، يعني إذا تحقق لدينا أن هؤلاء الرواة جميعا يرون شيئا واحدا فحينئذ لابد من الترجيح. فإذا كيف نعرف أن هؤلاء الرواة جميعا يرون شيئا واحدا أم يرون شيئا متعددا؟ نعرف ذلك عندما نرى الحديث يرويه هؤلاء جميعا عن تابعي واحد مثلا، عن صحابي واحد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرواة حيث زاد بعضهم على بعض في الحديث، هل هؤلاء هذه الزيادة أو من ذكر الزيادة هو ذكرها فيما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم ذكرها فيما ينسبه ويضيفه إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا نظرنا نظرة سطحية فنحن نجد أن الزيادة إنما فيما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الرواة جميعا رواه عن هذا التبعي كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك زاد فيما يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، بينما غير مالك لم يجد تلك الزيادة فيما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول قد يقول قائل إذن ما المانع من قبول هذه الزيادة، ولماذا توقف بعض أهل العلم في قبولها والكل يحكي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يقول الرسول شيئا في وقت ولا يقوله في وقت آخر، وقد يحفظ الصحابي شيئا عن رسول الله في وقت وربما لا يحفظ ذلك الصحابي عن رسول الله في مناسبة أخرى. هذا بطبيعة الحال يكون كلاما صحيحا لو أن الجميع إنما اختلفوا فيما ينسبونه ويضيفونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست هذه هي مسألة التي يتناولها المحدثون ويسمونها بزيادة الثقة. إنما توقف من توقف من أهل العلم في بعض الزيادات التي يجيء بها الثقات لأن بحثهم ليس فيما أضافه الراوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما بحثهم فيما أضافه الراوي إلى شيخه خصوصا، أضافه الراوي إلى شيخه خصوصا. فمثلا مالك يروي الحديث عن نافع، وغير مالك أيضا روى الحديث عن نافع. بحث المحدثين ليس فيما يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما بحثهم هل فعلا نافع روى هذا الحديث بتلك الزيادة أم لا. خلي بالك معايا، هل فعلا مالك نافع اللي هو شيخ مالك وغيره لما روى هذا الحديث فعلا جاء في حديثه بتلك الزيادة أم لا؟ فالبحث هنا ليس فيما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيما أضيف لذلك الراوي الذي وقع الخلاف عليه في ذكر هذه الزيادة أو عدم ذكرها. هذا هو موضوع البحث عند علماء الحديث هل فعلا نافع جاء بالزيادة أم لا، ثم بعد ذلك ننظر في مدى صحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدم ذلك. لكن كيف نحقق صحتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن بعد لم نحقق نسبتها إلى التابعي الذي رواها أو رويت عنه من قبل بعض أصحابه؟ فهذا نافع رحمه الله روى حديثا، أصحاب نافع جاءوا بالحديث عن نافع من غير تلك الزيادة، وبعض أصحاب نافع جاء بالحديث عن نافع بهذه الزيادة. إذن الناس اختلفوا في حديث نافع، فهو يريد أن يعرف عن المحدث المحقق المدقق، يريد أن يعرف هل فعلا نافع حيث روى هذا الحديث عن ابن عمر جاء فعلا بتلك الزيادة في حديثه، أم أن بعض من ذكر هذه الزيادة عن نافع أخطأ فيها عن نافع، وإنما نافع يروي الحديث بدونها. يتجلى ذلك المعنى عندما نجد أن المحدثين أحيانا يناقشون هذه الزيادة ويحققون ثبوتها أو عدم ثبوتها في حديث بعينه، مع أنهم قد يكونوا مسلمين من صحتها أي صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث آخر، ولكن في حديث آخر. هنا ينجلي لك المعنى الذي يقصده المحدثون من هذه المسألة، وما هو البحث الذي يريدونه من خلال كلامهم فيها. مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل مرة عن حديث ابن روي محمد ابن فضيل عن الأعمش بإسنادها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبي في الحج، كان يلبي في الحج، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هكذا ذكرت عائشة، لك والملك لا شريك لك. محمد بن فضيل روى الحديث عن الأعمش بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين بهذا اللفظ التام الكامل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا السياق وهذا اللفظ وهذا المتن المنسوب والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح إلى رسول الله، لا ينازع في هذا أحد، فلقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب بهذا اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقضية نسبة وإضافة وصحة هذه الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غبار عليها، لا غبار عليها. ومع ذلك الإمام أحمد أنكر على محمد بن فضيل وخطأه في هذا الحديث حيث رواه عن الأعمش بهذا اللفظ. قال الإمام أحمد قوله والملك لا شريك لك هذه الزيادة ليست في حديث عائشة، إنما هي في حديث ابن عمر، هذه الزيادة ليست في حديث عائشة إنما هي في حديث ابن عمر. هل هو ينازع ويناقش في صحة هذه الزيادة عن رسول الله؟ أبدا، فهي صحيحة بدليل أنه أثبتها في حديث ابن عمر، وإنما ينازع في صحتها في حديث عائشة خاصة. فهو يقول إن محمد بن فضيل أخطأ على الأعمش حيث زاد في روايته لحديث عائشة تلك الزيادة، وإنما هذه الزيادة ليست هي من حديث عائشة إنما هي من حديث عبد الله بن عمر، أخطأ محمد بن فضيل حيث أدرجها في حديث عائشة. إذا حديث عائشة الصواب فيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، أما والملك لا شريك لك فهو في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة. وفعلا عندما نجد حديث ننظر في حديث عائشة وهو أيضا قد أخرجه البخاري، نجد البخاري خرجه من غير طريق محمد بن فضيل بغير هذه الزيادة التي اشتملت عليها رواية محمد بن فضيل. إذن بحث الإمام أحمد في صحتها عن رسول الله أم في صحتها عن الأعمش؟ في صحتها عن الأعمش، هل الأعمش حيث روى الحديث رواه بهذه الزيادة أم لا؟ فالإمام أحمد نظر في هذه الرواية من غير طريق محمد بن فضيل، فوجد أصحاب الأعمش رواه الحديث عن الأعمش بغير هذه الزيادة، فترجح لديه أن هذه الزيادة خطأ في حديث الأعمش، وعليه فهي خطأ في حديث عائشة. ولم يأتي بها إلا محمد ابن فضيل، فمن هذه الحيث هي خطأ. لكن هذا خطأ في نسبته إلى رسول الله أم في نسبته إلى الأعمش خاصة؟ هذا هو موضوع زيادات الثقات. العلماء لا ينظرون في قضية ثبوتها إلى رسول الله من عدم ذلك، فهذا أمر بطبيعة الحال يعتنون به، ولكن ليس هو الفلك الذي يدور حوله هذا الموضوع. هذه نتيجة بعد أن ننظر هل هي صحت عن الأعمش أم لم تصح، ثم ننظر هل صحت عن غير الأعمش أم لم تصح، بعد ذلك ننظر هل في مدى صحتها أو عدم صحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نثبتها إلى رسول الله ونحن لم نستطع أن نثبتها إلى من رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هنا نفهم معنى قول المحدثين إن الزيادة تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة. الزيادة في من أو أين أو متى يقصدون الزيادة عن هذا الرأي الذي وقع خلافه؟ وإذا كانت موضوع الزيادة مما يتعلق بالاختلاف على الراوي وليس بالاختلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن الاختلاف عن رسول الله فهو مقبول أبدا، لأن كل ما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح إسناده إلى الصحابي الذي يرويه عن رسول الله فهو حجة محتج به، ونحمل ذلك على أنه مما قال رسول الله في موضع ولم يقله في موضع آخر. وما زال الصحابة يزيد بعضهم على بعض، ولم يتوقف أهل العلم ولا أحد منهم في قبول ما يرويه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما زاد بعضهم على بعض. وإنما ما دام أن البحث يدور حول هل هذا الراوي الذي يدور حوله الحديث والذي اختلف الرواة عنه في ذكر هذه الزيادة من عدمها، هل هو حدث بهذه الزيادة أم لم يحدث بها، فحينئذ يختلف الأمر. لماذا هو يختلف الأمر؟ يختلف الأمر لأن هذا الراوي الذي وقع الخلاف في ذكر هذه الزيادة من عدمها، هذا الراوي هو معصوم من الخطأ، ليس معصوم من الخطأ، من الممكن أن يخطئ، من الممكن أن يزيد في الرواية شيئا ثم بعد ذلك يستدرك على نفسه ويتبين له الخطأ في موضع آخر. أليس هذا الراوي من الممكن أن يقول قولا ثم يرجع عنه بعد ذلك؟ أليس هذا الراوي من الممكن أن يقول خطأ منكرا باطلا لا يستقيم مع الأصول ولا يستقيم مع المعروف المشهور الثابت؟ لكن هل هذا يمكن أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، حتى وإن لم نفهم نحن وجه كلامه في بعض الأحاديث، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ليس حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارض مع بقية الأحاديث، ومن وجد من ذلك شيئا فليأتني به حتى أبين له وجه الحديث، أو نحو ما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ومن هنا ننظر في نقطة جوهرية أخرى من النقاط المتعلقة بهذا الباب. بعض أهل العلم ورد في كلامه أن الزيادة تكون مقبولة ما لم تقع منافية، أن الزيادة تكون مقبولة ما لم تقع منافية. فهل يشترط، هل يشترط المنافاة لرد الزيادة؟ هل يشترط المنافاة لرد الزيادة؟ بطبيعة الحال لو أننا عندنا حديثان مضافان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعارض هذان الحديثان وتضمن أحدهما حكما يتعارض مع الحكم الذي تضمنه الحديث الآخر، ولم يمكن أن نجمع بين هذين الحديثين بنوع أو بوجه من أوجه التأويل والجمع المعروفة عند علماء الحديث والفقه والأصول بما يكون بعيدا عن التكلف أو التعسف، إذا لم نستطع ذلك فإننا بالضرورة سنلجأ إلى الترجيح. ومعنى لجوئنا إلى الترجيح أننا سنقبل إحدى الروايتين وسنرد الأخرى، نرجح رواية على رواية، نقبل رواية ونرد الأخرى، نقبل هذه لأنها أقوى، لأن من رواها أحفظ، لأن من رواها أثبت، لأن من رواها أكثر، أو غير ذلك من المرجحات الكثيرة التي سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في نوع مختلف الحديث. إذا ترجيحنا لرواية معناها معنى ذلك أن الرواية الأخرى صارت من قسم المردود، وهذا الذي يدخل في اسم الحديث الشاذ، لأنه خالف ما هو أوثق، ما هو أرجح، ما هو أقوى. واضح هذا الكلام؟ لماذا نزلنا إلى الترجيح هنا؟ لأن الحديثان إنما يضافان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتعارض شيء ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما وجدنا تعارضا مما يضاف وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملنا ذلك على أنه من خطأ الراوي وليس من الخطأ المضاف إلى رسول الله. فرسول الله بريء من ذلك الخطأ، وبريء من ذلك التعارض، وبريء من ذلك التناقض. إنما وقع التعارض والتناقض فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك من روى الحديث أخطأ فيه، هناك من روى الحديث أخطأ فيه، وليس رسول الله هو الذي أخطأ، إنما الذي أخطأ هو الراوي الذي روى الحديث. فاستدلنا على خطئه بمخالفة غيره له فيما جاء به. فلما وقع التنافي بين الروايتين لجأنا إلى الترجيح. وأنا أركز لماذا لجأنا إلى الترجيح؟ لأن الحديثان يضافان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الحديثان غير مضافين إلى رسول الله، أو أحدهما مضاف إلى رسول الله والآخر لم يضاف إلى رسول الله، أو كلاهما إنما أضيف لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سنلجأ إلى الترجيح؟ ما الضرورة إلى اللجوء إلى الترجيح؟ لو أن عندنا حديث، نبعد عن الحديث شوية، لو أن عندنا قولا قاله صحابي في مسألة باجتهاده، وقول آخر قاله صحابي آخر في نفس المسألة باجتهاده، فهذا قول قال قولا وذاك قال قولا آخر، هذا قال قولا وذاك قال قولا آخر، هل سنقول هذان القولان قد تعارضا؟ إذن هناك راو أخطأ فيما نسبه إلى بعض أحد الصحابيين؟ لا. لماذا؟ لأن من الممكن أن يقول الصحابي قولا باجتهاده فيخطئ، فهذا من باب الراجح والمرجوح، اختلاف الاجتهاد. من الممكن أن يصير ذلك الصحابي، ومن الممكن أن يخطئ، لكن ليس كل ما يجيء عن الصحابة من قول أو اجتهاد يتعارض مع ما قاله غيرهم من الصحابة يلزم منه أن يكون أحد الرواة الذين روى عن أحد الصحابة أخطأ في ذلك. لا، هذا أصاب فيما نقله عن ذلك الصحابي، وهذا أصاب فيما نقله عن الصحابي الآخر، إنما هذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ، والكل مأجور إن شاء الله تعالى. كذلك الأمر عندنا الإمام نافع مولى عبد الله ابن عمر، والإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، هذا اجتهد في مسألة فقال قولا، ثم نفس المسألة اجتهد فيها نافع فقال قولا آخر، اختلفت الآراء أم لا؟ اختلفت الآراء. ماذا نقول نحن؟ نقول هناك من أصاب، إما أن الزهري أصاب وإما أن نافعا هو الذي أصاب، لكن هل سنضعف ما قاله الزهري لأنه يخالف ما قاله نافع؟ يعني هل سنضعف نسبة ما قاله الزهري إلى الزهري لمجرد أن نافعا خالفه؟ لا، بل هذا صحيح إلى الزهري وهذا صحيح إلى نافع، إلا أن اختلاف هذا تغاير مع اختلاف هذا، فأحدهم أصاب والآخر أخطأ. كذلك ما يتعلق بالاختلاف الواقع في الزيادة، هو اختلاف على راوي وليس اختلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا الناس اختلفوا في على نافع، الناس اختلفوا على نافع، فبعضهم زاد الزيادة في حديث نافع، وبعضهم لم يزد تلك الزيادة على في حديث نافع. هل نحن لكي نرد هذه الزيادة في حاجة إلى أن تقع منافية؟ لكي نرد، لكي اشتراط المنافاة لكي نردها هذا فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يضاف إلى واحد من الرواة قد يقع عدم غير مناف، ومع ذلك نلجأ أيضا إلى الترجيح فنرجح رواية من أصاب ورواية من أخطأ. يعني حديث نافع هذا مالك رواه بالزيادة وغير مالك رواه بغير الزيادة، عندما نقول كقول من ذهل من أهل العلم إن هذه الزيادة غير مقبولة، هل هو لا يقبلها بمعنى أنه يخطئ الصحابي أو يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما يخطئ الراوي الذي زادها عن نافع، يخطئ الراوي الذي زادها عن نافع. هذا الراوي لكي نحكم بخطئه لابد أن تقع روايته منافية، قد لا تكون منافية بل قد تستقيم بعقلية الأحاديث، ومع ذلك لا يقبلها العلماء، لأن بحث العلماء هل فعلا نافع حدث بها أم لا. وقد ذكرنا في المثال السابق مثال محمد ابن فضيل في الزيادة التي أنكرها الإمام أحمد في حديث عائشة وهو الملك لا شريك لك، هل هذه زيادة منافية؟ لا، بدليل أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. ولكن شأن الإمام أحمد، هل فعلا محمد بن فضيل حفظ ذلك أم لم يحفظ؟ هل الأعمش حدث بهذه الزيادة أم لم يحدث وإنما أخطأ فيها عليه فيها محمد ابن فضيل؟ إذن هنا لا نقول هذه الزيادة لم تقع منافية فيجب قبولها، هذا الكلام يقال فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج والهرج القتل، هكذا الحديث يرويه أبو موسى أو يروى عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا قوله الهرج القتل والهرج القتل هذا خطأ ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو مما زاده أو مما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بعقد الحديث تفسيرا للهرج الوارد في الحديث، فهذا يسمى إدراجا لأنه جعل كلام الراوي من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا إدراج. هو كلام الصحابي أم لا؟ هل هذا الكلام يتعارض مع أصل الحديث؟ هو لا يتعارض مع أصل الحديث، بل هو يفسر الحديث، هو يفسر الحديث. ومع ذلك العلماء قالوا هذا الصواب في حديث أبي موسى أنه من كلام أبي موسى وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد صح كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، أم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والهرج القتل، مضيفا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الزيادة صحيحة أم لا؟ صحيحة المعنى، لا تتعارض مع أصل الحديث ولا تتناسى معه، ومع ذلك ناقش العلماء في صحتها في حديث أبي موسى خاصة مع تسليمهم بأنها أولا غير متعارضة ولا منافية لأصل الحديث، ثم لأنها قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب الوضوء، ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة معروف، وتكلم العلماء في أن هذه الزيادة إنما هي من قول أبي هريرة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أدرجها إنما أدرجها في أول الحديث، لأن أبا هريرة لما وجد قوما لا يحسنون الوضوء قال أحسن الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. القدر الذي أضافه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله ويل للأعقاب من النار، أما قوله أسبق الوضوء فهو من قوله هو. فالعلماء قالوا الصواب أن هذا مدرج، ليس هذا في حديث أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسبق الوضوء، إنما هو من كلام أبي هريرة، مع أنه صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبق الوضوء، فالمعنى صحيح، ومع ذلك نازع العلماء وناقشوا في صحة هذه الزيادة وقبولها في حديث أبي هريرة خاصة. فإذا من يشترط في رد الزيادة أن تقع منافية هذا لم يفهم موضوع المسألة، نحن الآن لا نتكلم فيما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نتكلم فيما أضيف إلى هذا الراوي، هل فعلا هذا الراوي حدث بالحديث أم لا؟ قد يكون الراوي فهما من الحديث فهما، فهذا الفهم قد لا يكون متعارضا، وقد يعبر عن فهمه للحديث بألفاظ تحمل معان غير المعاني التي اشتمل عليها أصل الحديث، فهم هذه الحيثية غير متعارضة ولا غير مناسية، إنما هي زيادة مجردة، إما أن تكون محفوظة وإما أن لا تكون محفوظة. من الممكن أن يكون الرسول قال ذلك ومن الممكن أن لا يكون قال، بحثنا الآن هل فعلا وقع ذلك في حديث الراوي الذي اختلف عليه في ذكر هذه الزيادة من عدمها أم لا؟ فإذا ترجح لدينا أنه زادها فحينئذ نقبلها، وإذا صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح بما اشتمل عليه من تلك الزيادة، لكن إذا ترجح لدينا أن هذه الزيادة لم يقلها ذلك الراوي الذي وقع عليه الخلاف في ذكرها فنحن لا نقبلها، حتى وإن كانت صحيحة المعنى، حتى لو كانت لا تتعارض مع أحاديث أخرى، حتى لو كانت لا تتعارض مع أحاديث أخرى. مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، هذا الحديث يرويه إسماعيل بن علي بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل. فروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علي بالمعنى فأخطأ خطأه في ذلك العلماء، فماذا قال؟ رواه بإسناده عن إسماعيل بن علي بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. شعبة ظن أن اللفظ الذي جاء به يؤدي نفس المعنى الذي رواه له إسماعيل ابن علي، ولكن بين اللفظين فرق، حتى قال إسماعيل ابن علي رحمه الله إن شعبة حدث عني بحديث واحد أوهم علي فيه، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فحدث عني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. ومعلوم أن لفظ ابن علي أن يتزعفر الرجل أخف من لفظ شعبة الذي فيه الذي هو أعم فيشمل الرجال ويشمل أيضا النساء، فقد اشتملت حينئذ زيادة شعبة أو رواية شعبة أو اللفظ الذي جاء به شعبة على زيادة حكم لم توجد في أصل الحديث. هل هذه الزيادة تتعارض مع أصل الحديث؟ لا تتعارض، من الممكن أن يكون الرسول قال هذا ومن الممكن أن يقول قال هذا، وليس بين الحكمين تنافي وليس بين الحكمين تعارض. فلو صح أن رسول الله نهى عن التزعفر عموما لأخذنا بذلك الحكم، ولكن لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح عن الذي روى الحديث، الذي روى الحديث رواه بلفظ الخصوص بينما جاء شعبة له بلفظ العموم. فإذا لا نقول حينئذ إن هذه الرواية العامة لا تتناهى مع الرواية الخاصة، فإذا لا تعارض ولا تنافي فلنقبلها، لا، لأننا بحثنا الآن ليس فيما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فيما يضاف إلى الراوي نفسه. قد يروي الراوي الحديث بلفظ من قبله بمقتضى ما فهمه من الحديث كما فعل شعبة، وأحيانا يغير كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قد يكون اللفظ الوارد في الحديث محتملا لأكثر من معنى، سيأتي بعض الرواية سيحمله على بعض المعاني دون بقية المعاني، فحينئذ يكون قد غير في سياق الحديث وفي المعنى الذي تضمنه الحديث. هل إذا كان الحديث اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشتمل على أكثر من معنى، فإذا أنت حملته على معنى من تلك المعاني هل يكون في ذلك تنافي أو تعارض؟ أبدا ليس في هذا تنافي، لأن اللفظ الذي جئت به يدخل في اللفظ الذي جاء به غيري. ولهذا لما روى وهب بن جرير هذا الحديث فقال فيه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالحمد، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ماذا قال العلماء؟ قالوا هذا خطأ، أخطأ فيه وهب ابن جرير، لأنه حمل الخداج المذكورة في الرواية الأصلية على عدم الإجزاء، فهو لم يفهم من الخداج سوى عدم الإجزاء، وغيره قد يفهم منها عدم الكمال، واللفظ يحتمل لهذا ويحتمل لهذا، فهو حمله على أحد المعنيين. فبطبيعة الحال المعنى الذي حمل الرواية عليه هو لا يتنافى مع أصل الحديث، ومع ذلك هو خطأ لأنه ضيق ما اشتمل عليه اللفظ النبوي، فاللفظ النبوي أعم من أن يكون مشتملا على اللفظ المعنى الذي اشتمل عليه اللفظ الذي جاء به الراوي. إذن نحن هنا انتهينا بفضل الله تعالى من نقاط جوهرية في هذا الباب، من نقاط جوهرية في هذا الباب وكيفية فهم هذا الباب وفهم كلام أهل العلم فيه، ولكنه لم ينتهي بعد، فالكلام فيه يحتاج إلى لقاء آخر، فإن شاء الله تعالى نكمله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وستجدون ما يسركم.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول: أذكر مثالا على إطلاق الاعتبار على معنى المعرفة، وكانت الإجابة: الاعتبار قد يكون معناه المعرفة والاختبار، وذلك بأن تعرض أحاديث الراوي على روايات الثقات، فإن وافق عرف ذلك. مثال ذلك ما رواه الشافعي عن مالك ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعة: الشهر 29، ظن بعضهم أن الشافعي تفرد به عن مالك، لكن وجدنا للشافعي متابعا عن مالك وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي. أخرجه
هو الأخ. الكلام طيب جدا، لكن المثال لا ينطبق على الإجابة. نتكلم عن إطلاق الاعتبار بمعنى الاختبار وليس بمعنى الاستشهاد والتقوية، وإنما ذكرنا نحن في اللقاء السابق ما كان من شأن أحمد بن محمد ويحيى بن معين رحمه الله تعالى، لما كان ابن معين يسمع أحاديث الضعفاء كأبان بن عياش ويكتبها ويحتفظها ليميزها ويعرفها، ها، ويعرف ما أصاب فيه، ما قد يعمل إليه الكذابون من تغيير أبان فبجعل ثابت البناني مكانه، فهذا هو الاعتبار، وهذا هو المعنى المقصود من الاعتبار بمعنى المعرفة واختبار حديث الراوي.
السؤال الثاني: أذكر مثالا عن النكرة الإسنادية، وكانت الإجابة: ذكر في الكامل من حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن الزبير عن جابر مرفوعة
عن أبي الزبير
عن جابر مرفوعة: إذا وضع بين يدي أحدكم طعام الحديث، قال حديث منكر عن مالك لا أعرفه إلا من حديث ابن أبي أويس عنه، وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها.
خير، هذا مثلا يصح طبعا في النكارة.
طيب، هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت أسماء من الإمارات، تقول: أحسن الله إليكم، هل الحديث الذي رواه أبو هريرة في إطالة الغرة في الوضوء من الزيادات الثقات؟ وإذا كان كذلك أين هي الزيادة؟
نعم، الحديث إمامة يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، هذا هو الحديث. ثم زاد بعضهم فيه زيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أنها زيادة غير مناسبة، فقط هي تضمنت حكما، هذا حكم فهمه أبو هريرة من أصل الحديث، وغيره فهم من أصل الحديث خلاف ما فهم أبو هريرة. لكن لا شك أن عدم توفيق أبو هريرة في فهم الحديث على وجهه لا يدل على أن ما قاله يتنافى مع الحديث، فرفض الحديث يحتمله هذا الذي فهمه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك العلماء قالوا هذه من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشترطوا المنافاة لردها ولعدم تصحيحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الأخ سليم من الجزائر يقول: كيف نفرق بين زيادة الثقة والشاذ عند قراءتنا لابن حجر؟
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أفضل الذين كتبوا في هذا الموضوع، وفرق بين الرواية الشاذة والرواية المحفوظة. ونحن قلنا لا تقول كيف نفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، فالشاذ أصلا زيادة ثقة ورواية ثقة، لأن الشاذ جاء به ثقة ضعيف، جاء به راوي ثقة، فإذا هو يعتبر زيادة من ثقة. ولكن نقول كيف نميز بين الزيادة التي يجيء بها ثقة فتكون شاذة، والزيادة التي يجيء بها ثقة فتكون محفوظة، واضح؟ وهذا بطبيعة الحال يرجع فيه إلى كتب علل الأحاديث وما قاله العلماء المتخصصون في الحكم على الأحاديث.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله مصله سؤالان. سؤال الأول: ما هي صفة الثقة الذي تقبل زيادته؟
هذا الذي كنا نريد أن نتكلم فيه ولكن لم يسعفنا الوقت، فسنرجعه للقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال الثاني يقول: الخطيب البغدادي قال مرة بقبول زيادة الثقة مطلقة، وقال في بعض المصنفات الأخرى بالتفصيل، نرجو إلقاء الضوء على هذه المسألة وبيان آخر القولين للخطيب وأرجحهما.
هذا تابع للنظر في الثقة، من هو الثقة الذي تقبل زيادته، وهذا أيضا سنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب الأخت راحلة من السعودية تقول: كيف نعرف أن في هذه الرواية زيادة؟
بعرض الروايات بعضها على بعض، فحينما نقف على رواية ثم نقف على بقية الروايات الأخرى التي رواها الرواة عن هذا الشيخ أو لهذه الرواية، نعرف من زاد ومن نقص، من زاد ومن نقص. فبعرض الروايات بعضها على بعض نعرف الذي زاد في الرواية والذي نقص منها. وبطبيعة الحال هذا من أدق مباحث علل الأسانيد والمتون، علل الأحاديث عموما، فلا ينبغي أن يستقل الإنسان فيها بحكم، بل ينبغي أن يسترشد دائما وأبدا بأقوال أهل العلم رحمهم الله.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عمر.
فضيلة الشيخ، قلنا أن المبحث في زيادة الصفة في زيادة الثقة النقطة الجوهرية، وهي ما زاده الراوي نفسه وليس ما أضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرف أن هذا الراوي أو في هذه الرواية هذا القدر الزائد الذي نبحث فيه، هل هو من زيادة الراوي؟ كيف نعرف هل هو من ما أضيف الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو مما أضيف إلى الراوي؟
هو
السؤال آخر.
تفضل. بطبيعة الحال نحن لا نستطيع أن نثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نثبته عمن رواه عنه، لأن إثباته عن النبي عليه الصلاة والسلام فرع من إثباته عمن رواه عنه. فإذا لم نستطع أن نثبته عمن رواه عنه، فكيف نثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسألة مرتبطة بعضها ببعض ومرتب بعضها على بعض.
السؤال الآخر شيخنا، هل في حديث صفة التحليق في التشهد؟ وردت روايات كثيرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير، ووردت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك، فهل هذه تعتبر من روايات الثقة وهل مقبولة؟
إذا شك من روايات الثقة، لأن الله زادها زيادة ابن قدامة، فهي من زيادة الثقات، ولكن كما قلنا ليس دائما وأبدا تكون زيادة الثقة من المقبول، فمنه الشاذ ومنه غيره الشاذ. وهذا مثال كنت أنا مجهزه بس الأخ عبد الرحمن يعني استعجلنا، فإن شاء الله تعالى نفصل فيه القولة في اللقاء القادم.
طيب استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
يا أهلا وسهلا، تفضل. يا أخ
عبد الرحمن.
الحمد لله بخير.
بدي أن أتفق حقيقة عن اللقاء السابق، أنا ما سمعت في الأسبوع الماضي.
نعم.
عن قضية المتابعات، ودي الشيخ طارق إذا حفظه الله أن يبين لي المسألة هذه. أقول في سؤالي، الناس متباينون في عصرنا في استعمال المتابعة. فمنهم المفرط ومنهم المفرط. أرجو من الشيخ طارق حفظه الله ونفعنا بعلمه التعليق على هذه القضية، وذكر موقف أو الموقف الذي يجب على طالب العلم أن يتخذه حيالها. شاكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. لا شك أن الشواهد والمتابعات التي يجيء بها الرواة سواء كانوا من الثقات أو من الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم، هذه الشواهد وتلك المتابعات ما ترجح لدينا أو لدى أهل العلم أنها صحيح، فهي بطبيعة الحال محتج بها بمفردها، فتزداد قوة بمن ضم إليها من بقية الروايات. أما من ما كان منها من قبل الرواة الضعفاء أو الذين لم يشتد ضعفهم، فهذه ينتفع بها بطبيعة الحال ويسترشد بها في تعضيد الروايات وتقوية الروايات وترجيح بعض الروايات على بعض. كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن الأحاديث الفوائد، قال: الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، أي في باب الشواهد والمتابعات، والمنكر أبدا منكر. وفرق بين أن تكون الرواية يرويها ضعيف وبين أن تكون الرواية منكرة، فالتي يرويها الضعيف هي تحتمل النكارة وعدم النكارة، قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، فالأمر فيها على الاحتمال. ليس كل ضعيف ليس ضعيف بعينا وابدا يأتي بالمنكر، أحيانا يأتي بالمنكر وأحيانا يأتي بغير المنكر. فإذا وجدنا الضعيف روى الرواية فقد يكون ذلك من قبيل ما حفظه ذلك الضعيف وإن كان قليلا، أو قد يكون من قبيل المنكر. فإن ترجح لدينا أنه من قبيل المنكر لم نعرج عليه ولم نلتفت إليه ولا نشغل به الوقت. أما ما احتمل الأمرين فحينئذ ننظر فيه ونعرضه على الروايات الأخرى لنرجح فيه جانب الإصابة أو جانب الخطأ. إذا ترجح فيه جانب الإصابة فهذا ينتفع به، أما إذا ترجح فيه جانب الخطأ فهذا لا ينتفع به، كالمرسل مثلا، فالمرسل فيه سبب يمنعنا من الاحتجاج به، ولكن ليس كل مرسل منكرا، ليس كل مرسل منكرا، فمن المرسل ما هو منكر ومن المرسل ما ليس بمنكر، فإذا ترجح لدينا أن هذا المرسل ليس منكرا فنحن ننتفع به في تقوية الحديث أو ترجيح بعضها على بعض، وأما إذا ترجح أنه من قبيل المنكر فهذا وجوده كعدمه، والله أعلم.